قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن تراجعك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعن، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر، أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي قد هلكت. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. فتبسم أخرى، فقلت أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم. فجلست فرفعت رأسي في البيت، فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبا ثلاثة. فقلت ادع الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا ثم قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت استغفر لي يا رسول الله. وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل. قال الزهري فأخبرني عروة عن عائشة قال أنها قالت لما مضى 29 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بي، فقلت يا رسول الله إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا، وإنك دخلت من 29 أعدهن. فقال إن الشهر 29. ثم قال يا عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي فيه حتى تستأمري أبويك. ثم قرأ علي الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ أجرا عظيما. قالت عائشة قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه. قالت فقلت أو في هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر فأخبرني أيوب أن عائشة قالت لا تخبر نساءك أني اخترتك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. قال قتادة صغت قلوبكما مالت قلوبكما.
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين.
قوله وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى لا تغتري بكون عائشة تفعل ما نهيتك عنه، فلا يؤاخذها بذلك، فإنها تدل بجمالها ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فلا تغتري أنت بذلك لاحتمال ألا تكوني عنده في تلك المنزلة، فلا يكون لك من الإدلال مثل الذي كان الإثم الذي لها. ووقع في رواية عبيد بن حنين أبين من هذا ولفظه ولا يغر أبين من هذا ولفظه ولا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. ووقع في رواية سليمان بن غيلان عند مسلم أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بواو العطف وهي أبين. وفي رواية الطيالسي لا تغتري بحسن عائشة وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. وعند ابن سعد في رواية أخرى إنه ليس لك مثل حظوة عائشة ولا حسن زينب يعني بنت جحش. والذي وقع في رواية سليمان بن بلال والطيالسي يؤيد ما حكاه السهيلي عن بعض المشايخ أنه جعله من باب حذف حرف العطف واستحسنه من سمعه وكتبوه. حاشية كذا قال حاشية وكتبوه حاشية. قال السهيلي وليس كما قال بل هو مرفوع على البدل من الفاعل الذي في أول الكلام وهو هذه من قوله لا يغرنك هذه. فهذا فاعل، والتي نعت وحب بدل، بدل احتمال من تقول أعجبني، من تقول أعجبني يوم الخميس صوم فيه وسرني زيد حب الناس له. انتهى. وثبوت انتهى باقي الخارج.
الإشكال قول ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب، يعني يمكن يتأول إعداء حبك كحب عاج، ولا بد أن يحمل على هذا، يعني لا يمكن أن يقصد أنها علمت أنه لا يحبها مطلقا، هذا بعيد، لأنه لو كان لا يحبها مطلقا فمن الذي يلزمها أن تبقى معه؟ لكن المعنى لا يحبك أي كحب عائشة، وحينئذ يزول الإشكال. وأما قوله ولولا أنا لطلقك، فهذا محل الإشكال، ولكنه في الحقيقة ليس بإشكال، لأن الإنسان قد يمسك المرأة من أجل مراعاة أهلها، وإن كانت ليست عنده بتلك المنزلة، لكن مراعاة لأهلها، فالحمد لله.
بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
أنا أتمنى لو أن هذا الحديث يجمع الروايات فيه، نعم، ودخل بعض البعض يكون جيد، مثل ما يفعل الألباني أحيانا في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، يجب تستكمل الروايات، لأن فيه فوائد عظيمة. ما كان إنسان يصدق مثلا إن الإنسان إذا رأيته مثلا غاضبا أو رأيته مهموما إنك تجيب له شيء يضحكه، هذه لو نقوله عند الناس قالوا هذا شيء مستنكر، لكنه في الواقع ليس بمستنكر، هو من السنة التي أقرها الرسول عليه الصلاة والسلام، وأشياء كثيرة في فوائد عظيمة. من يحقق هذا التمني؟
وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح، قال المترجم رحمه الله: باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان.
يعلم أن المطلقة إذا كانت رجعية فلها النفقة، لأنها زوجة، كما قال الله تبارك وتعالى: وبعولتهن أحق بردهن. فسمى الله الرجعيات، سمى الله المطلقة طلاقا رجعيا بعلا للزوجة المطلقة، فتجب نفقتها بكل حال، سواء كانت حاملا أم حائلا. أما المعتدة من الوفاة فليس لها نفقة مطلقا، سواء كانت حاملا أم حائلا، لكن إن كانت حاملا فلها النفقة من ميراث حملها، وإن كانت غير حامل فنفقتها على نفسها. وأما المطلقة البائن، المفارقة في الحياة، مفارقة بينونة، فهذه إن كانت حاملا فلها النفقة على زوجها، وإن كانت حائلا فليس لها نفقة. فالأقسام في رأس كم؟ عبد الله بن عوف. النفقة المفارقة. نعم. طيب هات.
المطلقة طلاقا رجعيا.
نعم.
هذه نفقتها على زوجها.
بكل حال. هذا واحد.
المطلقة طلاقا باينا في تفصيل. كانت حاملا فنفقتها على زوجها، وإن كانت حائلا فنفقتها.
نعم. ثالث. تنتهي واحدة مفصلة. لا صدق ما تنمع معنى من جسد. نعم سامع. نعم. ليس لها نفقة مطلقة. نعم على الزوج. لكن إن كانت حاملا فلا النفقة في نصيب الحمل من الميراث، وإن لم تكن حاملا فنفقتها على نفسها. طيب
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطت فقال والله ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ليس لك عليه نفقة، فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك، فإذا حللت فآذنيني. قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوا كل مال له، انكحي أسامة بن زيد فكرهته، ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله به خيرا واقتبطت به ولم تقع لفظة به في أكثر النسخ.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه مباحث، الأول قول طلقها البتة أي طلاقا هو البتة، يعني آخر ثلاث تطليقات، وليس المعنى أنه قال أنت طالق البتة، لأنه لو قال أنت طالق البتة فالصواب أنه يقع واحد ولا يقع بائن، وذلك لأن البينونة وعدم البينونة ليس إلى الإنسان ولكنه إلى الله عز وجل، فليس كل من أراد أن يطلق يقول هو طلاق بتة أبدا، طلاق البتة هو ما جعله الله تعالى طلاق بتة، وعلى هذا يكون معنى طلقها البتة أي آخر ثلاث تطليقات. ومن فوائد هذا الحديث، يعني من فوائده جواز طلاق الغائب، وأنه لا يشترط في الطلاق أن يواجه المرأة به، فلو طلقها وهو غائب بكتابة أو بشهود أو غير ذلك وقع الطلاق. ومنها جواز التوكيل في الإنفاق على الأهل لقوله فأتى فأرسل إليها وكيله إلى آخره. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة إذا أعطيت نفقة دون ما يجب لها فلها أن تردها وتطلب النفقة الملائمة لها. وكيف تكون ملائمة؟ هل المعتبر حال الزوج أو حال الزوجة أو حالهما؟ في هذا للعلماء ثلاثة أقوال. القول الأول أن المعتبر حال الزوج، فالغني يجب عليه نفقة غني وإن كانت زوجته من الفقراء، والفقير لا يلزمه نفقة غني وإن كان زوجته من الأغنياء. والقول الثاني أنه معتبر حال الزوجة، فالفقير تلزمه نفقة الغني إذا كانت زوجته غنية، والغني تلزمه نفقة غني إذا كان زوجته فقيرة. وقيل المعتبر حالهما، فللغني مع الغنية، فعلى الغني مع الغنية نفقة غني، وعلى الفقير مع الفقيرة نفقة فقير، وعلى الغني مع الفقيرة الوسط، والعكس كذلك الوسط. والصحيح الذي دل عليه القرآن أن المعتبر حال الزوج، لقوله تعالى لينفق ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ومن فوائد هذا الحديث جواز القسم بدون استقسام لقول الوكيل فقال والله ما لك علينا من شيء، ومن فوائد هذا الحديث أن المرجع إلى الله ورسوله، لأن المرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. ومنها أن المفتوتة وهذا الشاهد ليس لها نفقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك عليه نفقة. فإن قال قائل: هذا يقتضي أن لا نفقة للمفتوتة مطلقا ولو حاملا، فالجواب ليس كذلك، لأن هذا يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان عالما إيش في حاله وأنا غير حامل، لأن الله يقول: وإن كنا ولا تحمل فأنفقوا عليهم حتى أرن حملهم. ومنها جواز إفتاء المفتي بما يعلم من حال المستفتي بدون استفسار، لأن الاستفسار مع العلم بالحال وعدم التغير لا يحتاج إليه، تطويل بلا فائدة. أما القاضي فلا يحكم بعلمه، القاضي لا يحكم بعلمه، يعني لو تخاصم رجلان عند القاضي والقاضي يعلم أن زيدا له الحق على عمرو فإنه لا يحكم له بذلك. ادعى زيد على عمرو عند القاضي أنه اقترض منه 1000 درهم والقاضي يعلم هذا، فهل يحكم لزيد على عمرو 1000 عند المخاصمة؟ لا، لا يحكم. طيب، الآن إذا ستتوجه الدعوة على المدعى عليه وإذا حلف انتهت الخصومة، فماذا يصنع القاضي في هذه الحال؟ قال العلماء: في هذه الحال يحول المسألة إلى قاضي آخر ويكون هو شاهدا، يحول إلى قاضي آخر ويكون شاهدا، وإذا شهد مع يمين المدعي حكم له. طيب، أما المفتي فله أن يفتي بعلمه، ولذلك تجوز الفتوى على الغائب ولا يجوز الحكم على الغائب. ومن فوائد هذا الحديث أن البائن لا يلزمها أن تعتد في بيت زوجها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد في بيت من؟ أم شريك. طيب، فلو أن رجلا طلق امرأته 3، يعني آخر الطلاق، فلا يلزمها أن تبقى في البيت، تذهب إلى أهلها ولا بأس. أما الرجعية فيلزمها أن تبقى في البيت، إذا طلق إنسان زوجته طلاقا رجعيا لازمها أن تبقى في البيت ولا تخرج، لقول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرج. ومن فوائد الحديث جواز دخول الرجال على المرأة، لقوله عليه الصلاة والسلام: تلك امرأة يغشاها أصحاب، يعني يأتون إليها كثيرا. ولكن يشترط أن لا يخلو الرجل بها وهو من غير محارمها. من أين شرطنا هذا؟ من نصوص أخرى، لأن الشريعة يكمل بعضها بعضا، ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب عن الأعمى، لقوله صلى الله عليه وسلم: اعتدي في بيت ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك عنده. وعلى هذا إذا كان لا يجب عليها أن تحتجب منه فيجوز لها أن تنظر إليه، وهو كذلك. فيتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى، وهي أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى الرجل، إلى وجهه، إلى رأسه، إلى كفه، إلى ذراعه، إلى ساقه، إلى قدمه، يجوز لها أن ترى هذا، إلا إذا كان نظرها نظر شهوة أو نظر متعة. كان نظر شهوة أو نظر متعة فلا يجوز، لقوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للرجل أن يقول للمعتدة: إذا فرغت من العدة فأخبريني. وهذا نوع من التعريض في الخطبة. نعم، نوع من التعريض في الخطبة، كسر الخاء. فيجوز للمعتدة البائن، يجوز في حقها أن تخطب تعريضا لا تصريحا. ويدل لهذا قوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فأما الرجعية فإنه لا يجوز لأحد خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا. والبائن قلنا يجوز أن تخطب تعريضا لا تصريحا، ويجوز لمن تحل له أن يخطبها تصريحا وتعريضا. يعني البائن من الذي تحل له؟ زوجه. يجوز أن يخطبها تصريحا وتعريضا. مثال ذلك: رجل طلق امرأته أول مرة على غير عوض، فهل يجوز لغير أن يخطبها؟ لا يجوز، لا تصريحا ولا تعريضا، لأنها زوجة. مثال الثاني: رجل مات عن زوجته وهي في الحداد، يجوز لغيره أن يخطبها تعريضا لا تصريحا. فيقول مثلا: والله أنت امرأة طيبة حبيبة، وأنا أرغب في مثلك. هذا تعريض. أو يقول: إذا فارقت العدة فعلمين. هذا أيضا تعريض. ومثال البائن التي تحل لزوجها أن يطلقها على عوض، المرأة إذا طلقها زوجها على عوض لا يملك رجعتها، لأن هذا العوض كشراء نفسها من زوجها، ولهذا سماه الله ابتداء. فإذا كانت قد اشترت زوجها نفسها من زوجها ملكت نفسها. فيجوز لزوجها إيش؟ أن يخطبها تصريحا وتعريضا وأن يعقد على النكاح. ومن فائدة هذا الحديث أنه يجوز أن يتوارد على المرأة خاطبان فأكثر، لأن فاطمة رضي الله عنها توارد عليها ثلاثة: من؟ معاوية بن أبي سفيان، وأبو جهل، وأسامة بن زيد. فإن قال قائل: أليس من المعلوم أنه لا يجوز أن يخطب الإنسان على خطبة أخيه؟ قلنا: بلى، لكن هؤلاء خطب بعضهم هذه المرأة وهو لا يعلم أنها مخطوبة، أو لا يعلم بالنهي. أما أن يكونوا قد علموا بالنهي وعلموا أنها مخطوبة فهذا لا يقع في من علم، لا يقع في الصحابة من علم حاله. فإن علم الإنسان بأنها مخطوبة فإنه لا يحل له أن يتقدم إليها. إذا قبلوه فالأمر واضح أنه لا يجوز، وإن جهل هل قبلوه أم لا فهو لا يجوز أيضا، لا يجوز أن يتقدم، لأنه ربما يكون على وشك القبول فإذا خطبها الثاني عدم، وهذا يشمل الصوم على صوم أخيه، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن علم أنهم ردهم يجوز أن يخطب على خطبة أخيه، نعم يجوز. ومن فوائد هذا الحديث جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان هذا من باب النصيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معاوية وأبا جهل بما لا يكتبان أن يذكر به، فلماذا أبا معاوية زكي أنه فقير صعودوك لا مال له، وعاب أبا جهم بأنه لا يضع العصا عن عاتقه، فما معنى لا يضع العصا عن عاتقه؟ قيل معناها أنه كثير الأسفار، والمرأة لا تريد زوجا كثير الأسفار إنما تريد زوجا يكون عندها، وقيل معناه أنه ضراب للنساء، وجاء ذلك في رواية أنه يضرب النساء. فيستفاد من هذا الحديث جواز مراعاة مال الخاطب، وأنه يجوز أن يرد إذا كان فقيرا. وعلى هذا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه أمر بمن يرضى دينه وخلقه، لكن جاءت النصوص الأخرى بأنه إذا كان فقيرا فلا حرج أن نعدل عنه، لأن المرأة تريد راحة تريد نفقة، فإذا ردت هذا الرجل لأنه فقير فلا حرج عليه ولا تأثم بذلك. وكذلك أيضا من فوائده أنه لا بأس أن يرد الخاطب إذا علم أنه كثير الأصفار، واضح؟ وإذا علم أنه ضراب للنساء دخل في الخلق، إذا أتاكم أن تضرون دينه وخلقه، من يرضى خلق إنسان عصاه على عاتقه على نسوته؟ ما حد راضي هذا. ومن فوائد، نعم ذكرنا أن من فوائد الحديث جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان على سبيل النصيحة. طيب فإن كان على سبيل القدح فيه فإنه لا يجوز، يعني هذه الغيبة، وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فهو أيضا لا يجوز بعموم قوله ذكرك أخاك بما يكون. ومن فوائد هذا الحديث بيان أن الله تعالى هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، فهذا رجل الصعلوك معاوية ماذا كانت حاله فيما بعد؟ كان خليفة أمير المؤمنين من مشارق الأرض إلى مغاربها، مما يدل على أن الأمر بيد الله، فكم من فقير صار غنيا وكم من غني صار فقيرا. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة الإشارة عند المشاورة إلى من يكون أحسن، وهذا واجب، فكل من استشارك في أمر فإنه يجب عليك أن تنظر ما هو الأصلح في حاله. وهنا نقول قد تشير على شخص بشيء وتشير على آخر بخلاف، لو جاءنا رجل ضعيف البنية ضعيف العزيمة لكنه قوي الحافظة قوي الفهم، وقال ما ترى أطلب العلم أم أقاتل؟ ما نقول الأول نطلب العلم. وجاءنا رجل قوي شجاع بطل لكنه بليد، إن أراد الحفظ لم يحفظ وإن حفظ لم يحفظ، فماذا نقول له؟ أي ما أفضل الجهاد والعلم؟ الجهاد. فالآن رجلان استشاراك في الجهاد والعلم فأشرت على أحدهما بالعلم وعلى الثاني بالجهاد، لأن لكل مقام مقالا. كذلك ربما يستشيرك إنسان يقول هذه امرأة معها دكتوراة جيدة في فقه الشريعة الإسلامية، هل تنصحني أن أتزوجها؟ أقول له لا. جاني آخر يستشيرني فيها أقول نعم. لماذا؟ لأن الأول ما يعرف ألف باء تاتا، يعني ما يعرف الألف من الباء، وهذه دكتورة ولم تزوجها، لاستعلت عليه وآذته. والثاني الخاطب الثاني رجل دكتور معه شهادة دكتوراه في العلوم الإسلامية وغير الإسلامية، نشير عليه أو لا؟ نعم نشير عليه. المهم على كل حال من المشورة يجب على الإنسان الذي استشير أن ينظر إلى حال من استشاره، ما الذي يصلح له. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان فيما يتعلق بحاله وفطرته لا يلام إذا خالف المشورة، لأن فاطمة حين أشار عليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تنكح أسامة كرهت. ليش؟ لأن فاطمة بنت قيس من صميم العرب، وأسامة بن زيد مولى من الموالي، فكرهت. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال انكحي أسامة مرة أخرى، فنكحته فجعل الله فيه خيرا واعتبرت به. ومن فوائد هذا الحديث بركة مشورة النبي، بركة إشارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه القضية وفي غيرها أيضا. نعم. جرى علي أن كيف يعني يقول تعالى هذا هو الغالب، أنه إذا طلقها تركت البيت، لكن قال لها اتق الله كما قال عز وجل اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن ولا يخرجن، قال اتق الله. لكن بعض الناس بعض طلبة العلم يطلقها ولا يخبرها بالطلاق حتى تنتهي العلم، فإذا انتهت العدة أعطاها ورقة الطلاق ولا تمشي. فهل يقال إن هذا حيلة على القيام بواجب فتكون مباحة، أو يقال يجب أن يخبرها لأنها تتغير الأحوال؟ فيه تردد، لكن بعض طلبة العلم على ما نسمع يطلقها ولكن يعتزلها في الفراش، وهنا سيكون علامة استفهام ولا لا؟ وش السبب؟ ربما يقول يتعب بطنه ولا يتعب كذا ولا. نعم. على كل حال يستطيع أن يتخلص من هذا أو يسافر يمين ويسار، لكن أنا أحب الصراحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة حين قال لا تخبر النساء بما قلت، فقال إني لم أبعث إلا إنما بعث مبلغا لا متعنتا ولا معنتا. الصراحة أصرح وأوضح وأحسن، ويقول لها اتق الله تبقين في البيت، يجوز أن يخلو بها، يجوز أن يخلو بها، وأن تتطيب له وأن تتجمل وأن تخاطبه لأنها مراته. نعم سليم. اللهم صل وسلم. يا هنيك العلم يا أبا المنذر. هذا علم وفهم كله علم وفهم. ربما ان ابي بن كعب رضي الله عنه سمع بذلك من قبل، وربما انه فهم بان هذه الايه ايه عظيمه فقال اعظم عالم في هذا. ولا بد من العلم والفهم، العلم بلا فهم ثمرته قليله، والفهم بلا علم خطر عظيم على الانسان ان يفتي بحسب عقله وذوقه ووقت كثير. نعم خالد. أم شريك كانت كما قال الرسول وشاه أصحابه، لأنها تصرف لهم طعاما، وهي أيضا امرأة كبيرة، لكن فاطمة ليس كذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين.
مش البرج هذه يجي واحد سدة. تقدم أحسن.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الطلاق في باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم، وقال قتيبة أيضا حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري، كليهما عن أبي حازم عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
كليهما كلاهما
يقول كليهما هكذا وقع في النسخ كليهما وهو صحيح.
وهو
صحيح
يعني أن عبد الرحمن يعني ابن عبد الرحمن القاري
بشرف كليهما وهو القاري بتشديد هو القاري بتشديد الياء. وهكذا وقع في النسخ كليهما وهو صحيح، وقد سبق وجهه في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح.
على كل حال القاعدة العربية تقتضي كلام، لأن الآن يعني ابن أبي حازم يعني ابن عبد الرحمن مصدوبان بيعني، لكنهما تفسير بالفاعل. نعم استمر.
عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني، وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئا. قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لا نفقة لك ولا سكنى.
من هي المعتدة التي ليس لها نفقة مطلقة؟ فقط هؤلاء. من هي المعتدة التي ليس لها نفقة مطلقة؟ ها؟ خطأ. التي مات عنها زوجها. طيب من أين ينفق عليها؟ ينفق عليها من نصيب حملها وإن كانت حائلا ينفق على نفسه كذا. طيب ومن هي المعتدة التي لها النفقة بكل حال؟ لزوجها أن يراجع. طيب ومن هي المعتدة التي فيه في نفقتها تفصيل؟ لا نعم المطلقة طلاقا بائنا. نعم هذا سامح. تمام. قضية فاطمة بنت قيس من أي الأقسام سامح؟ مطلقة ثلاثة وليست
حامل. حسن. طيب. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة أنه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومي طلقها فأبى أن ينفق عليها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى وهو ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس
بكسر أخت الضحاك
أخت الضحاك بن قيس أخبرته أن أبا حفص ابن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا ثم انطلق إلى اليمن فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة فانطلق خالد بن الوليد في نفر فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونة فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثا فهل لها من نفقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة وعليها العدة وأرسل إليها ألا تسبكيني بنفسك وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون الأولون فانطلقي إلى ابن أم مكتوم الأعمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرك فانطلقت إليه فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة.
كما ترون الآن هذه الألفاظ فيها زيادة وفيها نقص وفيها حذف مما يدل على أن الرواة قد يرون الحديث بالمعنى وقد يحتفون منه ما نسوه أو لم يحدثوا به. وفي مثل هذه الحال يؤخذ بأوفى السياقات أوفاها في القضية والباقي يترك. لكن إذا كان في زيادة على الأوفى تؤخذ الزيادة تضم إلى الأوفى.
حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس حا.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية